وبعد، انتهينا في لقائنا السابق إلى أن الحق سبحانه وتعالى قد عرض في سورة عمة بالبدء باستفهام إنكار وتعجب عما يسأل عنه أو يتساءل عنه المشركون الكافرون، ثم فخمه فأبهم ما فقال عمة، ثم بينه فقال عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، ثم بين الحق سبحانه وتعالى قبل أن يتكلم في ذلك النبأ الحيثيات التي توجب على من يسمعها أن يؤمن بذلك النبأ إيمانا مستدلا عليه بالمشاهد التي يراها في الكون الذي يحيط به، لأنها مشاهد تتضمن لفاعلها قدرة وعلما وحكمة وغاية. فقال: ما الذي يدعوهم إلى أن يتساءلوا تساؤل إنكار أو تساؤل ارتياب عن النبأ العظيم؟ ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فإذا كان الحق يقول ألم نجعل الأرض مهادا وما عطف عليه من النعم التي تدل على القدرة في الخلق وعلى الحكمة في التنسيق، معناه لو لم نفعل هذه الأفعال لكان من الممكن أن يتساءلوا ويستعجبوا عن يوم الفصل. أما وأننا قد فعلناها ولا يوجد مدع آخر يدعي أنه فعلها وهي واقعة لا محالة، فكان من الواجب على العقل الإنساني حين يستقبل هذه النعمة الضخمة أن يصدق أن الذي خلقها ذلك الخلق قادر على أن يجمعهم وأن يعيد أجسامهم وأن يحاسبهم عما قدموا من عمل، وإلا كان ذلك الخلق عبثا يستوي فيه من عمل صالحا ويستوي معه من عمل سيئا، بل قلنا إن من عمل سيئا يكون أحظ ممن عمل صالحا. لماذا؟ لأنه أطلق لنفسه العنان فأخذ حرية نفسه في حياته، وصاحب المذهب الصالح قيد حركته وقيد سلوكه وأتعب نفسه. إذن فإذا تساوى هذا بهذا في أنه لا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، يكون الشرير قد أخذ حظه عن الخير. لذلك جاء بعد أن ذكر هذه الحيثيات، وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى في إيراد حيثية أو دليل على حكم من الأحكام، إذا كان الحكم أمرا غيبيا لا يدخل في نطاق الحواس يستدل الله سبحانه وتعالى عليه بشيء محس، والشيء وهو الكون المحيط بنا محس، ونعم الله فيه لا تحصى. إذن فحين يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا يكون قد قدم الحيثيات على صدقه في هذه الايه في هذه القضية. إن يوم الفصل كان ميقاتا، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يقول إن يوم الفصل كان ميقاتا ولم يقل إن يوم الفصل كان واقعا كما هو المطلوب لأنهم يتشككون فيه، ولكنه قال ميقاتا حتى يبين لنا قضية يجب أن نعتقدها، هو أن الحق لا ينفعل بمعصية المخلوقين ولا ينفعل بكفرهم، لأن مقتضى أن يخلق ثم يكفرون به أن يعجل لهم الحساب، ولكن الله لا ينفعل، بل كل أمر عنده بنقاد، يعني لا يغضبه الخلق بكفرهم ولا بمعصيتهم غضبا يجعله يتعجل موقفهم في الحساب، لأن ذلك الانفعال من صفات المخلصين. إن يوم الفصل كان ميقاتا أي له وقت، فلا ينفعل الله ليعجل على الكافرين بذلك يوم الحساب، لأنهم استهزأوا قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فكأن الحق يقول لا، أنا لا أنفعل بكم ولا أنفعل لتصرفكم، فأعجل الوقت أو الحساب عن الموعد الذي قدرته. الموعد الذي قدرته وجعله توقيتا ليوم الحساب هو آمنتم أم كفرتم. إن يوم الفصل كان ميقاتا،
يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت إيه أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا.
إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وقلنا المآب هو المرجع، لكن صحيح سنرجع إلى الله، لكن كلمة مرجع ومآب تدل على أن الإنسان يعود إلى شيء كان فيه. للطاغين مآبا، وهل هم كانوا هنا ثم ذهبوا وعادوا؟ ده لسه بداية، فكيف يكون مآبا ومرجعا؟ لا، الإنسان في وجوده الكوني يأخذ فترة فيها اختيار بين قهرين. القهر الأول أنه كان عدما مملوكا بالقدرة، وبعد ذلك يخلقه الله بصفة فيها اختيار، ثم يعود إلى قهر تملكه القدرة وحدها، فكأن مآبا أي مرجعا لقهر لا رأي لهم فيه. فكما أنه لم يكن لهم رأي في زمن ميلادهم وفي تكوينهم وفي خلقتهم وفي أخلاقهم وإلى آخره، لأن سلطان القدرة مسيطر عليهم، فكذلك سيصيرون إلى يوم لا قدرة لهم فيه ولا اختيار. فكأن الإنسان في كونه الحياتي بين قوسين من القهر، قوس أول، وبعد ذلك تأتي فترة الاختيار المخلوقة لله فينا، ثم بعد ذلك يأتي القوس الثاني قوس القهر، ما لناش فيه اختيار. إذن فذلك هو الإيه؟ هو المآب. الطاغين مآب لابثين فيها أحقابا أي خلودا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورسقا. وقلنا إن عظمة الاستثناء هنا في إلا ماذا تفيد؟ تفيد أولا لونا من التأميل يؤمل فيه الإنسان أن يخرج من العذاب، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وبعد ذلك يسمعون إلا ساعة يسمعون إلا، يقول ده فيه استثناء من ذلك العذاب، ولكنهم يفاجئون بأن الاستثناء من العذاب إلى عذاب أشد وقع، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. هذا باب عند العرب يجعلون هناك شيء اسمه الذم بما يشبه المدح أو المدح بما يشبه الذم. تقول فلان كريم إلا، ساعة يسمع الإنسان إلا دي يظن أنك أنت ستأتي له بصفة إيه؟ مسلبة، بصفة نقص، فقول فلان كريم إلا أنه، ساعة إلا أنه دي لأن إلا للإخراج وبتخرج عما قبلها، فساعة ما تسمع إلا تنتفهم أن فيه جاء صفة من مخالفة مسالب، يقول فلان كريم إلا أنه شجاع، فكأنك بحثت لتستثني شيئا فلم تجد إلا صفة مدح أخرى تلصقها بها، ولذلك يسمون هذا المدح بما يشبه إيه؟ بما يشبه الذم، لأنك ساعة ما تسمع إلا تظن أنه سيزم، فإذا بك تفاجأ أنه جاء بصفة مدح إيه؟ مدح أخرى. هنا يظن في إلا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، ساعة ما يسمعوا إلا يظنهم إن هتيجي هبة رحمة أو نسمة رضا، وبعد ذلك يقول إلا حميما وغساقا، والحميم الحار والغساق هو الصديد. فشوف بقى، يبقى لا ينقذون من هذا إلا إلى شيء أشد منه، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. كلمة جزاء وفاقا علشان تمنع العاطفة الحمقاء التي تحدث لبعض الناس عندما يسمعون عذابا يصب على إنسان، تقوم الرحمة الحمقاء تتحرك وتقول لك يا سلام هذا عقاب قاسي، ده عقاب قاسي، يقوم يعرض الحق سبحانه وتعالى الأسباب الموجبة لذلك العذاب، ولا تظن أننا أسرفنا في عذابه، بل ذلك الجزاء موافق لما فعلوا وموافق لما قدموا جزاء وفاقا. لكن قال فيما يأتي بعد في جزاء المتقين، يقول إيه؟ جزاء من ربك عطاء. إذن في الشر جزاء وفاق على قد ذنوبهم، لكن في العطاء بتاع الخير الجزاء وعطاء، والجزاء جعل على عمل والعطاء جعل على غير عمل. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى اللي يعمل سيئة يعطيله سيئة قده، لكن في باب الخير ماذا يصنع؟ يعمل حسنة يديله عشرة، فحسنة أمام حسنة تبقى دي جزاء، والتسعة تبقى دي من العطاء. هنا قال جزاء وفاقه، هناك إيه؟ جزاء من ربك عطاء، جزاء فيه عطاء، يعني ويخدم الحسنة، أدي الحسنة التي صنعوها ثم تزيد بعد ذلك التسعة، يبقى جمع بين الجزاء وبين الايه وبين العطاء. هنا بقى ساعة ما نسمع بقى للطاغين مآبا، لابسين فيها أحقاب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ورساقا جزاء وفاقا، يأتي الحق بالحيثية التي تجعل السامع لها يؤمن تمام الإيمان أن جزاء الله لهم عدل. ما هي؟ قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. حاجتين اتنين، كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. الجزاء الذي تقدم هذا استحقوه لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول قال إنهم كانوا لا يرجون حسابا. كيف لا يرجون حسابا؟ لأنهم لا يؤمنون بالمحاسب، أو يؤمنون بالمحاسب ولكنهم يتعجبون كيف نعود ثانية بعد أن كنا عظاما ورفاتا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، إما لأنهم لا يؤمنون بالمحاسب وهو الحق، وإما أنهم يؤمنون به ولكنهم يستبعدون أن يعيدنا. وكلمة لا يرجون حسابا، هذا المبدأ إذا استقرأت كل فساد الدنيا وجدت ناشئ من هذه. مجتمع متى يفسد المجتمع؟ حين لا يرجو أعضاء المجتمع أو لا يتوقعون حسابا على تصرفاتهم. فحين يكون المجتمع في هذه الصفة وهو أنه لا يتوقع حسابا على تصرفاته، ينطلق كل في حركة حياته كما يحب وكما يشتهي وكما يهوى. إذن فالضامن لصلاح المجتمع هو بعينه الضامن لصلاح الآخرة، إذا كان دول حصل لهم هذا لأنهم كانوا لا يرجون حسابا. إذن عدم توقع الحساب من الإنسان يجعله ينفلت في حركة حياته، لا غير متقيد لا بنظام قيمي ولا بنظام عقدي لأنه لا يتوقع حسابا. كذلك الدنيا متى يكون الفساد فيها؟ حين لا يتوقع المجتمع حسابا. أما إذا توقع المجتمع حسابا فحين يتذكر كل إنسان أنه سيحاسب على تصرفه، هنا ينتظم المجتمع. ومتى لا يتوقع المجتمع حسابا؟ إما لأن وليه أو حاكمه غافل لا يأخذ باله من التصرفات ولا يوقع حسابا على الجرائم، المجتمع رفز ده، أو لأن المجتمع ما بيحاسبش صاحب الجريمة، أو لأن نفس الإنسان لا تحاسبه على ما اقترف. يبقى المحاسب هيكون في مجتمعنا احنا ثلاث أشياء، إما الحاكم الذي نصبه الله ليقيم حدوده فيه، وإما المجتمع، وإما النفس. ودي اللي انتهت لها مدارس الجزاء الحديثة كلها، إلا أن هذه تمتاز بأن فيه حساب إحنا تاني نرجوه بعد هذه الدنيا. المدارس الحديثة ما بتنظرش إلى حساب الآخرة ده، بتنظر إلى إيه؟ لحساب الدنيا، المجتمع، حساب الحاكم بتقنيناته، حساب النفس. فنشأت مدرسة اسمها مدرسة الضمير، نشأت مدرسة اسمها مدرسة المجتمع الاجتماع يعني، جاءت مدرسة مدرسة الحاكم. يبقى الرادع عن الجرائم ثلاث أشياء في قانون المدارس دي: حاكم المسيطر، ثانيا المجتمع، ثالثا النفس. نقول له والله الثلاث أشياء دي برضو القرآن أو المذهب العقد الإسلامي ما أهملهاش، لكن ما رأيك في من يحتاط للجريمة بحيث لا تقع عليه عين الحاكم ولا عين المجتمع؟ إن لم يكن فيه وازع من نفسه يقول له لا، إن عميت على قضاء الأرض فلن أعمي على قضاء السماء. تبقى إذن العاصم النهائي القوي الذي يستوعب كل هذا هو أن يعتقد الإنسان أنه محكوم أمام عين خبير لا تخفى عليه خافية، لا أستطيع أن أستتر عنه، وأنني مردود إليه قطعا ليجازيني. فهبني أفلت من جزاء المجتمع وجزاء الحاكم وضميري تبلد، ماذا يكون الموقف؟ الموقف أنه لا يكون عاصم من الشر ولا من الفساد إلا وازع الدين والإيمان بأن الله رقيب وحسيب ولا تخفى عليه خافية، وأني لا محالة واقف أمامه. هذا يجعل الإنسان لا يفكر في الشر ولا تفكير حتى. لكن الحاكم أو المجتمع أو الضمير من الممكن أن يتفلت منها الإنسان. إذا نظرنا إلى لا يرجون حسابا وجدناها قضية تنصرف، الذين لا يرجون حسابا في الآخرة يفسدون الفساد الأصيل من القمة كفرا بالله إلى أصغر الصغائر. أما في الدنيا فأيضا الفساد فيها لا يتأتى إلا إذا كنا لا نرجو حسابا. هب أن مجتمعا من المجتمعات وجد فيه حاكم، إلا أن الحاكم غير عادل، ومعنى غير عادل إنه يخص طائفة بإنه ما ينفذش عليها القوانين وطائفة ينفذ عليها القوانين. بالله إذا رأت طائفة تنفذ عليها القوانين طائفة أخرى لا تنفذ عليها القوانين، ماذا يكون موقف المجتمع؟ المجتمع سيختان. يختان يعني يعمل إيه؟ يقول لك أنا أستتر بالجريمة ما أمكن. إذن لما الرسول هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، ده اللي بيعمل تفسخ في المجتمع. كذلك إذا كان الحاكم غافل ملوش عين يقظة في يقول لك يا عم وإيه اللي وراني للحاكم، إذن يقتل إيه؟ الفساد. المدرسة الأخلاقية الاجتماعية الحق سبحانه وتعالى يقول فيها إيه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. سيب دي لأن دي وزع دينك. والمؤمنون يعني الجو المحيط بكم. طيب الحتة دي فسدت، يقول لك بقى خذ المعين اللي في نفسك. هناك يقول فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من النادمين. يعني إيه فأصبح من النادمين؟ يعني إن بعد ما أرضى نفسه بسعال الجريمة وقتل أخوه تنبه فيه شيء. يجي القرآن تاني يقول إيه؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الواحد يشفي نفسه بأن ينم على إنسان أو يشي به وشاية. هو أرضى نفسه صحيح لكراهية لذلك الإنسان، ولكن حين تقع العقوبة على ذلك الإنسان ماذا يحدث له؟ نفسه تأنبه. أهدي مدرسة الضمير. لكن الضمان اللي فوق مدرسة المجتمع ومدرسة الحاكم ومدرسة الضمير هو الضمان الايه؟ الضمان الديني اللي الإنسان يعتقد فيه أنه يرجو حسابا من إله خبير يعرفه ايه؟ يعرفه كل شيء. إذن فقول الحق إنهم كانوا لا يرجون حسابا علة لفسادهم، علة لكفرهم، علة لاستهزائهم، علة لوقوفهم من محمد صلى الله عليه وسلم موقف الصد وموقف العدوان وموقف الاضطهاد. كل ده نشأ من ايه؟ من انهم كانوا لا يرجون حسابا. وبعد ذلك يقول الحق وكذبوا بآياتنا كذابا. هنا تلاحظ ان كذابة دي جاية كده في موضعها، يعني بتشدد الكذب كده. ما قالش وكذبوا بآياتنا تكذيبا، او وكذبوا بآياتنا كذبا، او وكذبوا بآياتنا كذابا. كل دي لغات فيها. اشمعنى يعني جاب وكذبوا بآياتنا كذابا؟ قال لك هنا البحث ده ان كلمة كذاب مصدر زمان زي التكذيب. ويقولوا ان دي لغة اهل اليمن. الرجل اليمني سأل سؤال في الحج فقال ايهما افضل الحلق ام القصار؟ يعني الحلق أم التقصير. إذن فالفعال جاء بمعنى المصدر اللي هو إيه؟ التفعيل. قراءة تانية وكذبوا بآياتنا كذابا. والمرء ينفعه كذابه برضو موجودة. وجت قراءة ثالثة تقول وكذبوا بآياتنا كذابا. كذاب جمع كاذب، زي فساق جمع لإيه؟ جمع فاسق. ليه بقى؟ أم قال لك لأنك كنت تقول كذب فلان فلانا، تكذيب فلان لفلان لا يجعلك تلقي اللائمة على من كذب، لأنه من الجائز أن يكون صادق في التكذيب ده. واحد قال خبر أمامك فأنت كذبت في الخبر، مش من الجائز أن يكون تكذيبك ده صح. يبقى بقي أن تقول كذبوا بآياتنا وهل صدقوا في ذلك أم كذبوا؟ مش كده ولا إيه؟ وهل صدقوا في ذلك أم كذبوا؟ يقول لك لا، كذبوا ثم ترك مصدرها لتفهمها، وبعدين قال وكذبوا كذابا أو وكذبوا كذابا، لأن تكذيب شيء لشيء لا يعني أن المكذب صادق. يصح أن يكون أنت صادق في تكذيبه. فقال لا، هم مش صادقين، هم كذبوا، ويبقى مصدرها محذوف تكذيبا، ولم يصدقوا في ذلك بل كذبوا في ذلك التكذيب كذابا. يبقى كذابا رجعة لفعل غير المذكور، يبقى مصدر المذكور محذوف، كذبوا يبقى كأنه قال كذبوا ايه تكذيبا. وبعدين وهل هم محقون في ذلك التكذيب؟ هب انك كذبت من اتى بخبر كاذب، دي انت تجمع على هذا؟ قال لا، كذبوا بآياتنا وكذبوا في ذلك كذبا، وكذبوا في ذلك كذابا. يبقى انا عايز حاجتين، انه اخبر انهم كذبوا بآيات الله ثم حكم على تكذيبهم بانهم كذب. يبقى هنا حاجة بيسموها في اللغة احتباك. احتباك انك انت تيجي عندك جملتين اتنين، الجملتين الاتنين كل جملة لها ركنين، فتحذف من الجملة الاولى ركن خلاص، وتحذف من الجملة الثانية ركن، لكن الركن المحذوف في الثانية دليل له في الاولى، والمحذوف الاولى فيه دليل له في الثانية. زي ايه مثلا؟ الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة ايه؟ فئة تقاتل في سبيل الله واخرى كافرة. كان المقابل فئة تقاتل في سبيل الله، نقول واخرى تقاتل في سبيل مين؟ الشيطان. ده المقابل في سبيل الله. اكن نفس الآية ايه؟ فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله كده، وفئة كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. لكن القرآن مبنى على الأسلوب العالي من البلاغة، أم قال إيه؟ حذف كلمة مؤمنة من الأولى، كلمة إيه؟ مؤمنة من الأولى، واستدل عليها بمقابلها في الثانية، فقال فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، تبقى أكن الأولى إيه؟ مؤمنة. يبقى فئة مؤمنة، خدنا مؤمنة منين؟ من مقابل ما ذكر في الثانية. طيب وفي سبيل الله، أم قال لك يبقى مدام كده بالعكس، تبقى الثانية بتقاتل في سبيل الشيطان. تبقى في سبيل الله ذكرت في الأولى كويس، وحذفت كلمة مؤمنة، وجاء في الثانية فجاء بكلمة كافرة لتستدل على مؤمنة الأولى، وجاء في الأولى في سبيل الله لتستدل على الثانية على أنها في سبيل الشيطان، مش كده؟ يبقى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. حلها بقى حل معنى، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. فحذف مؤمنة من الأولى ليستدل بها بمقابلها في كافرة، وحذف هنا في سبيل الله ليستدل عليها هنا بمقابلها في سبيل الشيطان. يبقى ده بيسموه ايه؟ احتباك. الاحتباك ده كمان يجي في صورة واضحة في سؤال حصل من الكفار للنبي وجدل بينهم وبين بعض، يقول ايه؟ أم يقولون افتراه، يعني افترى القرآن. طيب قل الله يلقن رسوله الجواب، قل إن افتريته فعلي إجرامي. طب إن كان مفتري لا قدر الله يبقى علي إجرامي، ده كلام صح ولا لا؟ وانا بريء مما تجرمون. طب هم يبقوا مجرمين ليه بقى؟ ده الكلام في انك انت افتريته، ان افتريته فعلي اجرامي، وهم عندهم اجرام؟ ما عندهمش اجرام، ما دام هم قالوا انت افتريته، وبعدين بقول انا ان كنت افتريته يبقى علي ايه؟ كان المفروض وانتم براء، ان كنت افتريته فانا ايه؟ علي اجرامي وانتم. طيب المقابل وإن لم أكن مفتريا له فعليكم إجرامكم وأنا بريء، مش معناها كده؟ لأن هم بيدعوا بيقولوا إنه افتراه، فالتشقيقه يبقى إما أن يكون قد افتراه وإما أن يكون لم يفتري. فإن كان قد افتراه يبقى عليه إجرامه وهم براء. طيب وإن لم يكن قد افترى يبقى هو بريء وهم المجرمين. لكن الآية ما جاتش كده، إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. تبقى وأنا بريء مما تجرمون دلت على أن المقابل محذوف، فكأن الآية قالت إن افتريته فعلي إجرامي وأنتم براء، أنتم براء في الثانية دي خدتها منين؟ من مقابلها وأنا بريء. طيب وإن لم أفتره فأنا بريء وأنتم عليكم إجرامكم. يبقى هنا اسمه إيه؟ احتباك. حذف من الأولى من الآية الأولانية نظير ما وجد في الثانية، وحذف من الثانية نظير ما وجد في الإيه؟ ما وجد في الأولى. كذلك إيه هنا؟ سميه احتباك. نقول إيه؟ وكذبوا بآياتنا تكذيبا، وكذبوا في ذلك كذبا أو كذابا. جاء بالفعل من الأول وترك المصدر، وجاء بالمصدر الثاني وترك الفعل. جاء بالمصدر هنا وترك إيه؟ وترك الفعل. قال وكذبوا، هذا هو الفعل لكنه لم يأتي بتكذيب. وفي الثانية جاب إيه؟ أتى بالمصدر ولم يأتي بالفعل، فحذف من كل شيء ما يقابله من الإيه؟ من الآخر، فبيسموه إيه؟ بيسموه احتباك. وكذبوا بآياتنا إيه؟ كذابة. ونحن نعلم أن الكذبة عدم مطابقة الكلام للواقع، عدم مطابقة الكلام للواقع. لأن لما يتكلم الإنسان بأي نسبة من النسب، النسبة الكلامية التي ينطق بها لم ينطق بها إلا بعد أن دارت في ذهنه وكانت نسبة ذهنية. فإن كان لها واقع قبل الكلام وقبل التفكير بنسميها خبر، وإن كان واقعها يأتي بعد الكلام بنسميه إنشاء. إذا قلت زيد مجتهد مثلا، قبل أن تنطق بهذه الكلمة وجد خارج وهو زيد وموصوف بأنه مجتهد، سواء نطقت بالنسبة أو لم تنطق. لكن لما تقول له اجتهد يا زيد، فالاجتهاد واقع بعد النسبة الكلامية، اجتهاد واقع بعد النسبة الكلامية، لكن في الخبر الاجتهاد واقع قبل النسبة الكلامية. فإن قلت النسبة الكلامية مطابقة للواقع يبقى ده صدق، وإن كانت مخالفة للواقع يبقى ده إيه؟ كذب. إلا أن هناك استشكلوا في آية من القرآن، وهو قول الحق سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لإيه؟ لرسول الله، والله إيه؟ يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طب المنافقين قالوا إيه؟ ماذا قال المنافقون؟ إذا جاءك المنافقون قالوا إيه؟ قالوا نشهد إنك لإيه؟ إنك لرسول الله. طب لكن ربنا قال ده المنافقين كذابين. طب ده هم قالوا إنك لرسول الله، يبقوا كذابين إزاي؟ يبقى هو مش رسول يعني؟ يبقى إذن هم قالوا جملة موافقة للإيه؟ للواقع. فكيف سماهم الله كذابين مع أنهم قالوا إنك لرسول الله؟ وإنك لرسول الله قضية صادقة، لكن الله سماهم كاذبين، والله إيه؟ يشهد أن المنافقين لكاذبون مع أنهم قالوا إنك لرسول الله. نقول له لا، انت حتى متعلق الفعل وتركت الفعل. هم ما قالوش إنك لرسول الله بس، هم قالوا نشهد إنك لرسول الله. فالتكذيب في قولهم نشهد، لأن دي مش شهادة، لأنه كلام من لسانهم ما صدقش إيمان في قلوبهم. فالتكذيب ليس لقولهم إنك لرسول الله، بل لقولهم نشهد إنك لرسول الله. إذن فالتكذيب لا لقولهم إنك لرسول الله، ولكن لقولهم إيه؟ نشهد إنه، لأن الشهادة هو أن يقول اللسان قولا مطابقا لما في ضمير، وهم مش مؤمنين بالحكاية دي، قالوها بألسنتهم. يبقى إذن الكذب هو مخالفة الخبر للواقع، فلا يستدل بتناقض هذا في قول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون مع أنهم قالوا إنك لرسول الله. نقول له أنت جئت بحتة مما قالوه، ما جئتش بكل ما قالوه. هم ما قالوش إنك لرسول الله، لا، هم قالوا نشهد إنك لرسول الله. فالتكذيب لا على قولهم إنك لرسول الله، ولكن على قولهم نشهد إنك لرسول الله. إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. الإحصاء هو معرفة الشيء وعده، لو حبيت يعد واحد واحد يعده، إنما هذا العد قد يكتفى به علميا ذهنيا. فبيقول المسألة بس مش علميا وكتبناها أيضا. هذا السبب في أنه عدل عن مصدر إحصاء، ما قالش وكل شيء أحصيناه إحصاء، لأن أحصيناه علمناه علما لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. قال لا، لكن العلم ده يبقى حج عندني، إنما مش حج عليهم، إنما أنا عايز حاجة تبقى إيه؟ حج عليهم. يبقى أحصيناه إحصاء وكتبناه أيضا كتابة. يبقى ما اكتفناش بالإحصاء وهو العلم الذي لا يغادر صغيرة وكبيرة. لا ده احنا عايزين يبقى مكتوب عشان كل ايه، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك ايه، عليك حسيبا، وكل شيء احصيناه ايه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. يلاحظ في هذا الاسلوب ان الحق يتكلم عن الكافرين وعن المنكرين للبعث اللي بيرد عليهم بالغيب كله، ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا لا يذوقون، اي هم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا. كان يصح ان السياق يقول ايه فليذوقوا، لكن المساله انتقلت من الغيبه الى الخطاب، لان فذوقوا خطاب من متكلم ومخاطبين يسمعون، لكن ده الاول كان غيبه. قام قال لك هو يريد ان يجعل الاسلوب يشف عن المعنى شفافيه مطلقه. ليه؟ لان الاخره قد يكون وهي غيب الناس تكذب به، لكن لما تبقى مشهد فكانهم قالوا ستواجهون بي اخاطبكم، هكذا بعد ما كان امر غيب بقى ايه، بقى مواجهه. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب، ما قالش فليذوقوا فلن نزيدهم، لان ده يبقى خطاب عن غائب، لكن ده خطاب عن مين؟ ليه؟ لان يوم القيامه هيبقى يوم ايه، لمن الملك اليوم، مساله. فكان الذي كنتم تحدثون عنه غيبا صار واقعا وصار مشهودا، وصرت اخاطبكم فيه، انا متكلم وانتم مخاطبون. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. وكلمه فلن نزيدكم الا عذابا برضه تابيد للايه، لن نزيدكم الا عذابا، زي الا الاولانيه فلن نزيدكم الا، برضه ساعه ما تسمع الا تقول ده في تخفيف، ونقول برضه الا ايه، الا عذابا. وقلنا ان التيئيس بعد الاطماع ابلغ في النكايه، وضربنا مثل ان الانسان اللي عطشان قوي ويطلب منك كوب ماء وانت ما انت راضي تدي له كوب ماء، وبعد ذلك التفت لاكراه على القاروره ومليت كوب ماء وتوجهت اليه، كل ذلك يعطي له ايه، الامل في انك سترق وتعطيه كوب الماء وتعطيه له كده، وبعدين يمسكه عشان يجي يشربه تروح ضارب على ايده وتروح موقعه منه. لو انك من اول الامر ما تحركتش بالنسبه للميه كان يبقى هيا، انما تطمعه هذا الاطماع بعد ذلك ثم تؤيسه، هذا ابلغ في الايه، في النكايه. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. وبعد ذلك ينتقل الحق سبحانه وتعالى برضو لإيلامهم اكثر الى المقابل، وهو ان للمتقين مفازة. المتقين ما كانوش مكذبين ولا لهم دخل في الموضوع ده، ولكن عشان التقابل، إن للمتقين مفازة. ولذلك دائما الحق سبحانه وتعالى يقابل بين الاثنين، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الله، يبقى إذن العملية دي فيها نكاية أخرى، لأن العذاب على السيئة عذاب ثم تنعيم المقابل يبقى لون من العذاب آخر، لون آخر. فلما يقول إن للمتقين، للمتقين والمتقون هم الذين يقبلون على منهج الله أوامره ونواهيه بالامتثال، هذا معنى المتقي. إن المتقين مفازة، مفازا هذه كلمة تطلق على عدة معاني، قد تطلق ويراد بها الفوز، إن المتقين فوزا، والفوز هو بلوغ الخير المؤمل للنفس، فاز يعني بلغ الخير الذي كان يؤمله، أو مفازا أي منجاة من معاطب، اللفظ محتمل الاثنين، وفي الآخرة سيكون هذا وذاك. ولذلك يقول إيه، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا. وإن منكم إلا واردها، لأن أنا سمر كده ونشوف لها بالنار في الصراط، نمشينا على الصراط، كني أشوف النار وبعد ذلك أنجو منها، دي نعمة، ولو كنت حقعد على الأعراف ولا تدخلش لا جنة ولا نار. فما بالك إذا ذهب هذا وبعد ذلك دخل الإنسان الجنة. يبقى إذن إن للمتقين مفازا أي نجاة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. إذن عناصر الفوز نوعان، أن يزحزح الله الإنسان المؤمن عن النار مزية، ولو جلس بلا نار ولا إيه ولا جنة، فما بالك إذا زحزحه عن النار وأدخله الإيه وأدخله الجنة، يبقى هو الفوز إيه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد إيه فقد فاز. يسمى الصحراء إيه مفازة، لأن الصحراء بتبقى عادة مهلكة، يمشي ما يجدش عين مية يشرب، يمشي قبله وحوش سباع عدو يبغته، فيسموها مفاذا ايه؟ تيمنا. يبقى يعني علشان ما يجيش له فيها معاطب، يبقى أول درجات الفوز أن لا توجد المعاطب. مرتبة العالية بقى أن لا توجد المعاطب وتوجد الايه؟ المحاسب. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فايه؟ فقد فاز. وبعد ذلك إن للمتقين ايه؟ مفازة حدائق وأعناب الدلالون منها. وإحنا قديما قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الجنة يتكلم عن الجنة بالأسلوب الذي وجد في لغتنا، وإلا فإن إحنا قلنا قديما أن الجنة أمر أخبرنا الله به غيب، لكن أخبرنا عن أصول المسائل فيه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والرسول يشرح يقول ايه فيها ما لا ايه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تقول له طيب ما دام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف يوجد في لغة الناس ما يؤدي معانيها؟ لغة الناس إنما جاءت، كيف جاءت اللغة؟ يوجد المعنى في الذهن أولا ثم يوضع له اللفظ الذي يؤدى معنى. إذن فلا لفظ في اللغة إلا وقد سبق الذهن إلى معنى. وإذا كانت لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هل عندنا في لغتنا ألفاظ تؤدي مدلول هذه الأشياء؟ الألفاظ لا توجد في لغة الناس إلا بعد أن تتشخص المعاني في الذهن. لما تتشخص المعاني في الذهن توجد لها الألفاظ، أما معنى لا يكون في الذهن ما يبقاش له في لغة لفظ يؤديه. فإذا كانت الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يبقى منين تيجي الألفاظ اللي تؤدي هذا؟ يبقى لا ألفاظ في لغتنا لتؤدي المعاني التي في الجنة، ولكن الله فقط أعطانا مثالا من نعيم الدنيا. ولذلك قال أيه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، قالش الجنة التي وعد المتقون، مثل، والمثل معدل كمان، المثل معدل. أنهار من ماء بس معدل غير آس، وأنهار من خمر مرض معدل لذة للشاربين مش كده، وأنهار من عسل مصفى، والخمر لا غول فيها. حتى رغم أنه بقول أنني بديلكم مثل فقط ليس حقيقة ما في الجنة، برضو معدل في الإيه؟ معدل في المثل. إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. أولا البيئة، نعرف أن البيئة العربية كان اللي عنده حديقة أو بستان أو حائط دي كان يعني يبقى حاجة. وكلمة إيه حدائق؟ والحديقة هي البستان المصور، ما تقول أحدق به يعني إيه التف حوله وأخاط، يبقى حدائق يعني بستان مصور. تسوير ده دليل على إيه؟ دليل على متعة الخصوصية، متعة الخصوصية في لذة الجنة، متعة الخصوصية. متعة الخصوصية دي ربنا ادانا الرمزية لها فيها قال ايه حدائق. ولذلك يجي حتى في النعيم الاخر يقول ايه محفور مقصورات في الخيام، مقصورات يعني. ويجي في حتة يقولك لم يطمسهن انس قبلهم ولا جاء، كأن فضل الله متسع لأن يعطي كل إنسان خصوصية. هذه الخصوصية يستدل عليها بإيه؟ بقوله حدائق ذات أسوار. وبعدين جاب أمتع ما في الحدائق وهو الأعناب. إحنا ساعة ما يجينا لفظ في القرآن له نظير في الدنيا، ما ناخدوش على ذلك النظير، بل ناخده على مقياس زمنه. يبقى عنب دنيا وعنب إيه؟ وعنب آخر، خمر دنيا وخمر آخر. ولذلك حيجي يقول لا يصدعون عنها ولا إيه ولا يعني برضو يدي لها وصف يخلعه من إيه مسألة الدنيا. إذن فإذا سمعنا أن هناك نعيم في الجنة يوجد مثله أو من نوعه نعيم في الآخرة، فيجب أن أقيس لا بمقياس التساوي الذي أعرفه ولكن بمقياس الزمن الموجود فيه. يبقى ايه عنب جنة وعنب ايه وعنب دنيا. ولذلك هناك يقول لك ايه وأتوا به متشابهة مش كده، وبعدين كلما رزقوا من ثمرات رزقا قالوا ايه هذا الذي رزقنا ايه
من قبل، يقول له لا، وانت بيخيل لك ان انت زقت من قبل، طب كله بقى كده وشوفه تاني، ما هو هو الله. طيب ايه الحكمة في انه يجيبه على هيئة ما نحن فيه في الدنيا؟ طب ما كان يجيب اشياء ليست، ام قال لك لا، لان إلف النفس للاشياء هو الذي يشجعه على تناولها. فانت اذا ذهبت الى مكان من الاماكن ثم وجدت فاكهة لم يوجد في بيئتك مثلها، أتقبل عليها؟ لا، الأول كده تتغير. إذن فمجيئه مشابه لفواكه الدنيا أو لنعيم الدنيا تجريء لك على أن تتناوله بدون غضاضة. وبعدين لما تجري له الواقع تقول يا لا ده غير، ده دك غير خالص. إذن فمعنى أنه يأتي من جنس ما يكون في الدنيا، لأنه لو جاء من غير جنس الدنيا ربما زهدت النفس فيه لأنها ما تعرفش إيه هيبقى إيه الشكل ده. فمجيئه على شكل طبيعة ما في الدنيا يجعلك ايه؟ تفاح، ما نكلت التفاح في الدنيا وهو كان مقنعني وكان كويس، مثلا عنب اديني باكل العنب في الدنيا، لكن لما تقبل بقى على اكله تقوم تجد ايه؟ تقوم تجده ده كلام كويس. قال لك ولانه لو لم يكن مشابها لما في الدنيا ربما قلت ان ذلك اللون من الفاكهة هو طبيعته كده جميل كده، حتى لو وجد في الدنيا لكان بهذا الشكل. يبقى علشان يديك تنظر يوم يقول لك اهو بتاع دنيا، بتاع دنيا انت كلته وهذا عنب منه، تقوم لما انت لو جاب لك حاجه جديده ما كانتش في الدنيا تقول هذا اللون من الفاكهه او من النعيم هو بطبيعته هكذا، لو كان ورد وجد في الدنيا كان يبقى كده بالشكل ده، نقول له لا. فاذا هذا عله ان يكون من جنس الدنيا وان يكون ايه؟ وان يكون مختلف. فإذا حدثت مثلا إن في الجنة حور وعين ومش عارف إيه من الكلام ده، الناس يقول لك إيه هي المسألة جنسية يعني كلها؟ قال له الله. طب يا أخي أنت ليه بتتهرب من الواقع؟ طب ما هي دي أمتع ما وجد في الحياة من متع النفس، إنما أنت متصورها مش متصورها بواقع العملية أو بمقدمات العملية، أنت متصورها بنهايات العملية. أنت قبل ما تحصل منك العملية بتبقى هي دي ألذ حاجة وبتبقى في جنان، وفي ساعتها بتبقى في جنان، وبعدين إن استقذرت شيئا فبعد أن تذهب فورتك. فالمستقذر ده في ساعة الفورة، إذا الأول مقدمات محبوبة لا شك، واقع العملية محبوب، أما إيه اللي بيخليها قذرة؟ ما يأتي بعدها، ما يأتي بعدها دي تبقى منغصات هذه اللذة في الدنيا. أهو زي ما نزع من الخمر بتاعة الدنيا منغصتها سينزع من هذه العمليات أيضا منغصتها، يبقى ما فيهاش ايضا المنغصات اللي تقرفك وتتعبك وهو الى اخره. ده كلام كويس. يبقى اذا ما تقش المسائل دائما على واقعها في الايه؟ في الدنيا. فاذا قال الحق سبحانه وتعالى وكواعب اترابا، ما تقولش ايه هي الحكاية بقت. ومن العجيب ان اللي يقولك بقى الجنة يبقى فيها الكلام الفاضي دي هم اشبق الناس على هذه المسألة في الدنيا، شيء عجيب. طب انتوا ليه بتنكروا انها هي متعة في مقدماتها متعة وفي واقعها متعة؟ إن كنت تستقذر منها شيئا فبعد ذلك لماذا لا تقول أن الله سيسلب مستقذراتها كما سلب مستقذرات الخمر؟ الخمر بتخلينا نهلوس مش كده؟ الخمر بتصدعني، خمر بتعمل كذا، وبعدين أم قال لك لا، خمر الآخرة لا فيها غول ولا يصدعون عنها ولا ينزفون. إذن فالشيء المقذر أو الشيء الذي ينفر منها مرفوع عنها. فقل كذلك في هذه المسألة التي تتعلق بالعمليات إيه؟ ما تفتكرش بقى أن العملية الجنسية هتبقى يعني إيه؟ نقول له لا، كل شيء مسلوب منه ما ينفر عنه وما إيه؟ وما يزهد، وما يزهد فيه. إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا. طبعا احنا فاهمين كواعب يعني الكعاب من النساء، هي البنت اللي لسه السدي بتاعها يشبه الكعب كده، يعني ما تهدلش وعمل زي القربة كده لتحت، لا لسه كده ايه، لسه نافق يعني نافقة كده، ادي الكعاب يعني النهدين بتوعها ما تمرمطوش. وكواعب اتراب، ومعنى اتراب الترب هو المساوي في السن، ترب هو المساوي في السن، يعني عشان ما تزغش لا كده ولا كده، مسائل كلها يعني. وكواعب ايه؟
أترابا وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا، كأس هو مفهوم أنه وعاء الخمر، هذا الكأس كأس دهاق. بس كده كأس دهاق يعني قال لك ممتلئة صافية متتابعة، يصح. كأس مزاجه كافور، كأس مزاجه ايه زنجبيل، ألوان متعددة منها هذا. بس شوف بقى الخيط الجميل، وكأسا دهاقة، وبعدين قال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ليه لا يسمعون لغوا ولا كذابا؟ لأن أصلها اللغو ده إنما ينشأ من ذهاب العقل، ودي ما بتذهبش العقل، لا هيقعد يخطرف ولا هيقعد يهرج ولا هيقعد يعمل كده. أم قال لك وما في ذلك من المتعة؟ أم قال لك لأن المستفيق لا يفرح باللغو دائما إلا اللاغي. إنما إنسان كده سامع ناس بيلغم وهو في منتهى عقله وفي منتهى اتزانه، يتأذى من اللغو أو لا يتأذى؟ وشوف شوف الدقة، ألا يسمعون فيها لغوا، ما قالش ما يقولوش هم لغوا، لا ده ما يجيلهمش حتى من خارجهم. ليه؟ لأن المجلس كله إن كانوا يعني بعد الكاس تفهم إن الكاس دي بتعمل العملية إياها، هم يقول لك لا يسمعون فيها لغوا وإيه ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء، عرفنا جزاء معناها إيه؟ أن الجزاء أجر على عمل، والعطاء هبة بلا عمل. كلمة حسابا ديا تقدح في العملية، حساب يعني بالحساب، مع أنه هيدي من غير إيه؟ لا قول له أصلك أنت بتاخد كلمة حساب على الشائع من معناها. لازم ساعة ما تيجي لكلمة في القرآن لازم تشوف مدلولاتها اللغوية كلها إيه. الحساب كما يأتي للعد، يأتي ويقصد منه المحاسبة، يأتي ويقصد منه من أحسبه الشيء. أحسبه يعني الشيء والنعمة جعل تقول حسبي، يعني بلغ يعني الكفاية. يبقى ايه؟ جزاء من ربك عطاء، يبقى ماشي بالحسبة بقى، يبقى ايه من حساب اللي هو ايه؟ أحسب الشيء فلانا، يعني ايه غمره حتى قال ايه؟ حتى قال حسبي. جزاء من ربك ايه عطاء ايه حسابه. وبعد ذلك انتقل الى وصف اخر بعد ان ذكر احوال الكفار واحوال المتقين، انتقل جزاء من ربك عطاء حسابه، قال ولماذا لا يكون منه ذلك وهو رب السماوات والارض، هو المالك المتصرف، وما يديك لحد ما تقول حسبي ده كفايه عليا كده، محدش حيا، مفيش قوه فوق تقول له انت عملت كده ليه، لانه لا يسال عما يفعل. ولان موقف الانسان لحساب نفسه على تصرف، ليه بيحاسب نفسه على تصرف؟ يقول لك انت عملت دي ليه، انت مثلا نزلت اشتريت اللي مالكش حاجه دي ليه؟ ليه؟ لان اخذه ينقص ما عنده، لكن عطاء ربنا ما ينقص ما عنده، فما دام ما ينقص ما عنده ايه بقى الحساب ليه؟ هو رب السماوات والارض وما بينهما. ثم ياتي بالوصف المناسب للإنعام ودوامه، فقال الرحمن، رب السماوات والأرض وما بينهما إيه؟ الرحمن. لا يملكون منه خطابا. إذن فالقهر كما كان قلنا القوس الأول قوس القهر في الخلق، جاء قوس القهر أيضا في الحساب. لا يملكون منه إيه؟ خطابا. ليه ما يملكوش منه خطاب؟ لماذا؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما خلق الدنيا جعل فيها أسباب هو اللي خلقها أيضا، ولكن الإنسان قد يغفل بالسبب عن المسبب، يبقى الأسباب هي اللي قدامه دائما، لكن في الآخرة الأسباب ممنوعة، تبقى الإنعام كله من المسبب مباشرة. ومدام من المسبب مباشرة، مش زي الكفار دلوقتي ياخد خير ربنا ويروح برضه يبذر البذرة ويحرس ويبذر البذرة ويروي ويعمل كل حاجة ويأكل، نقول له لا، المسألة ما فيش فيها ايه وسائط بين الحق سبحانه وتعالى وبينك من أسباب، المسألة بقت ايه في القدرة المباشرة وفي كن. يبقى مدام المسألة دي يبقى لا أحد يملك من أحد ايه خطاب. ولذلك يستدل تعالى مش منكم، لا من الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وإذا كم مثل الملائكة
يوم يقوم الروح، هو الناموس اللي كان بينزل على الأنبياء جبريل، والملائكة صفا لا يتكلمون، مع أن دول إيه؟ ما عملوش معاصي، إنما مهابة الرب إجلاله يخليهم يعفو. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهل من الممكن ده هم لم يقولوا في الدنيا غير الصواب، أمن المعقول أن يقولوا في الآخرة غير صواب؟ ما معنى الصواب؟ أولا الصواب هو موافقة الحق والواقع، ولا لا؟ ده الصواب. أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى لا يأذن لأحد أن يشفع لأحد إلا لمن شاء الله أن تكون شفاعته مقبولة. يعني ساعة ما يقول له اشفع لفلان يبقى معناها ايه؟ مقبولة. يبقى وقال صوابا يعني ايه؟ لأنه لا يشفع إلا بإذن الله، ولا يأذن الله لأحد بالشفاعة لأحد إلا وقد كان مقبولا. يبقى مجرد الإذن، مجرد الإذن بالشفاعة إعلام بالقبول. طب تبقى فائدتها ايه ما دام مجرد الاذن بالشفاعه اعلام بالقبول؟ فما جدوى الشفاعه؟ ملهاش لازمه. يقول لك لا، هذا فقط لتكريم الشافع. هذا فقط لتكريم مين؟ تكريم الشافع. ولذلك يقول لك ايه؟ عنده تقع الاشياء لا به، عنده تقع الاشياء لا ايه؟ لا به. فيريد الله ان يكرم منزله شافع، يوم ياذن له بان يشفع، ومدام يأذن له بأن يشفع يبقى إيه؟ مضمونة. يبقى وقال صوابا. ليه؟ لأنه لا يؤذن له بالشفاعة إلا حين يريد الله أن يشفعه. ويبقى فائدتها إيه؟ إذان بأن ذلك الشفيع مكرم عند الله سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال إيه؟ صوابا. ذلك اليوم الحق، اليوم الواقع الذي لا شك فيه، أو اليوم الحق، وإن كنتم أيام ممكن يبقى فيه باطل وحق، إنما هنا ليه؟ لأنكم أنتم في الدنيا كنا تركين لك شوية اختيار، يصح يعمل صالح يصح يعمل فاسد، إذن فالباطل له معاشه والحق، لكن في يوم القيامة ذلك اليوم الحق. بعد أن يقول الله ذلك يقول أنا قلت لكم عن اليوم وعن أهوال اليوم للكافرين وعن نعيم اليوم للمتقين، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. يعني يضع مسألة إيابه لربه أمام عينيه، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. عذاب قريب، ما هو العذاب القريب؟ أم قال لك لأن كل ما هو آت قريب، ما دام شيء جاي يبقى مهما طال زمنه فهو قريب، بدليل انه هيقول ايه؟ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها. ما دام ات يبقى هو قريب. او انا انذرناكم عذابا قريبا، يعني في عذاب بعيد شوية وعذاب قريب. العذاب القريب بعد ما يموتوا وبعد ذلك يشاهدون مقاعدهم وتعرض عليهم ايه؟ اعمالهم، ويشوفوا نوع العذاب، يبقوا في عذاب الى ان تقوم الايه؟ أن تقوم الساعة. وإن للذين إيه؟ ظلموا عذابا دون ذلك. الآية القرآنية يقول فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم إيه؟ ينصرون. ده يوم إيه؟ يوم القيامة. وإن للذين إيه؟ ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل إيه؟ هناك إيه؟ أدخلوا آل فرعون إيه؟ أشد العذاب. متى هذا؟ ده في يوم القيامة. لكن بقول قبلها والنار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى هنا يصح نقول إيه؟ إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ما يكونش به المقصود يوم القيامة، بل المقصود ما يشهده الإنسان من واقع ما يعذب به اللي هو في القبر، أو يكون المراد به إيه؟ يوم القيامة، وسماه إيه؟ قريب، لأن كل ما هو آت إيه قريب. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، يعني إيه؟ قال لك إيه؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير إيه؟ مصطرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه إيه؟ أمدا بعيدا. خلاص. وبعد ذلك يقول الحق إيه؟
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يعني إيه يا ليتني كنت ترابا؟ معنى تراب في عرفنا إن إحنا بعد ما خلقنا كنا مخلوقين من تراب، يعني يا ليتني ظللت إيه تراب وعدم، حتى لا أكون مكلف وممتحن بالتكاليف أطيع أو أعصي، ليتني كنت مسخر زي الإيه زي التراب. أو أن ذلك لأن أصل الإغواء إبليس، وإبليس افتخر على آدم بأن خلقتني من وخلقته إيه من طين، فكأن إبليس أبو الغواية للكفار في كل هذه المسائل، ويقول إيه الذي أغوي به، يقول يا ليتني كنت إيه كنت ترابا، ما كنتش متعالي بأنني من النار ومن الكذا ومن الكذا ومن الكذا. فإذا قول الحق سبحانه وتعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، حينما يشاهد أهوال الجزاء التي عوقب بها جزاء ما أسلف في دنيا، يقول ليتني لم أكن مكلفا، لم أكن مختارا، لم أكن مكرما كإنسان، بل ليتني كنت أدنى الأجناس في الأرض ومسخر لله، ولا أتعرض لهذا اللون من الإيه من العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما من المتقين، وأن يجعل لنا مآبا إليه، وأن يكفينا شر نفوسنا، وأن يكفينا شر الشيطان، وأن يحقق لي آمالي وآمالكم. والسلام.